لله جل وعلا كما خوف عباده، قال: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. وهذا من أعظم ما يعظ به المرء نفسه، أن يتذكر قول الله جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى. نقول إن هذا مما يورث في القلب من الخشية ما يعين على أن يصوم المؤمن رمضان. مما يعين على صيام رمضان أن ينظر الإنسان في القدوة والأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. المحفوظ تاريخيا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، إذ أن الصيام فرض في السنة الثانية، ونبينا صلى الله عليه وسلم أتم السنة العاشرة فصام 9 رمضانات، وتوفي في ربيع من السنة 11 صلوات الله وسلامه عليه. مما نقل من سيرته العطرة وأيامه النظرة في الصيام أن جبرائيل كان يدارسه القرآن. هناك خلق لما ملأ الله من نور في قلوبهم بطاعته، لهم ساعات يقضونها في الليل بين يدي الله، فإذا أصبحوا ورآهم الناس برؤيتهم يتذكر الناس ربهم جل وعلا، تذكر بالله رؤيتهم. فرؤية هؤلاء الذين تذكر بالله رؤيتهم تجعل العبد إذا رآهم يبادر بالطاعة، لأنه عندما رأى من يذكره بالله عظم شوقه إلى الله وحياؤه من الله فازداد في العمل. فجبرائيل كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كل ليلة ويدارسه القرآن، فإذا درسه القرآن نشط صلى الله عليه وسلم للطاعة. يقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل يدارسه القرآن. وعلى هذا ينأى المؤمن بنفسه عن كل مكان يباعده عن الله. وما تراه في زماننا هذا عياذا بالله مما تمليه القنوات من الدعوة إلى سيء ما يعرض، يعجب المرء من عظيم المخالفة للهدي والسنة. لا يوجد مباح في الدين أعظم من النكاح، فإن كان النكاح أحل شيء العرب تقول، وهو موروث قديم. لا يوجد شيء مباح من المباحات حلال مثل النكاح، حتى إن الله لم يقل كلمة ميثاقا غليظا في القرآن إلا في حالين: قال في حق أنبيائه وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وقال في حق الرجل مع زوجته: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلا يوجد شيء مباح أعظم من النكاح، ولا يوجد زوجات أطهر من أمهات المؤمنين. مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم والأمر نكاح وهن أمهات المؤمنين يعتزلهن ويشد المئزر في العشر الأواخر. فيأتيك من يأتيك يطالب الناس في شهر كهذا لا أن ينظر إلى زوجته، إنما ينظر إلى محرم ويتفكه بنساء لا يجوز له البتة أن يريهن في رهاي رمضان ولا في ليله ولا في غيرهما، ثم يدعى إلى هذا علانية وجهارا، ويعد نوعا من الأمور التي ينبغي أن لا يختلف الناس فيها، وهي على النقيض التام من هديه صلوات الله وسلامه عليه. من هدي عليه السلام كما بينا آنفا مدارسة القرآن. هذا الكتاب العظيم أنزله الله هدى ونور، وجعله تبارك وتعالى ذكرا أي شرفا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال جل ذكره: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. بين جل وعلا أنه أعظم ما أنزل على قلب نبي، قال وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، حتى من كلف بحمله وإنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو جبريل أثنى الله عليه، أثنى الله على القرآن وأثنى على من حمل القرآن إلى قلب نبينا. قال الله جل وعلا وإنه أي القرآن لقول، أي الحامل، لقول رسول كريم، هذا جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فمدح الله جل وعلا كتابه، ومدح النبي الذي أنزل عليه الكتاب، ومدح الملك الذي حمل الكتاب. إذا عقل المؤمن هذا، أدركه، تبين له، ما كان له أبدا إن أراد رحمة الله أن يحيد عن هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على قلب نبيه. فإذا نقل بالسند الصحيح كما في البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان جبرائيل يدارسه القرآن كل يوم في رمضان، ما كان يسع المؤمن أبدا إلا أن يكون الإنسان معذورا بعمل أو بالقيام على مريض أو بما أشبه ذلك من الأعذار، أن يتخلى على أن يتدبر أو يتلو من قبل كلام ربه جل وعلا، لا أقول ألف لام ميم حرف يقول صلى الله عليه وسلم، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم وميم حرف والحسنة بعشرة أمثالها، ويقول اقرأ الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة، ثم ذكر كيف أنهما يحجان عن أصحابهما. والمقصود من هذا كله يسعى المؤمن أولا إلى أن يقرأ القرآن يتلوه، وأن يكون له حظ ولو يسير من تدبر وفهم بعض آياته، والناس في هذا منازل، وليس كل أحد يملك القدرة على أن يفقه القرآن كله، بل ربما لا يقدر على هذا أحد، لكن على الأقل يكون له حظ من آيات يفقهها من كلام الله جل وعلا. لكن التلاوة شأنها عظيم وفضلها كبير، ويتأكد حالها في رمضان، لأن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من سيرته صلى الله عليه وسلم في رمضان قيام الليل، وتدرك الأمة أن قيام الليل من أعظم مناقب الصالحين. الله يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، لكنه يتأكد قيام رمضان لقول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولقوله صلوات الله وسلامه عليه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وليلة القدر من رمضان مجهول أي ليلة هي، على اختلاف بين العلماء شهير. المقصود من هذا أن المؤمن يسعى إلى أن يكون له حظ من قيام الليل في رمضان تأسيا برسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن أكرم أحوال العبد حال يسجد لله جل جلاله. قال الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لو أن المرء هو يذهب إلى مسجده، مسجد حيه، أو إلى مسجد بيته، إلى مصلاه في بيته، أو وهو يرسل سجادة قد طويت منذ ليال يستصحب قول الله جل وعلا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة يحذر عذاب النار، يرجو رحمة ربه يرجو الجنة. والله يقول فمن زحزح عن النار، وهذا إبعاد عقاب، وأدخل الجنة، وهذا إتيان ثواب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والمقصود أيها المباركون يكن للإنسان حظ من قيام الليل. صلاة التراويح أداؤها في المسجد عند جماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله أنه أفضل، والمشهور عن مالك أن تأديتها في البيت من غير جمع مع الناس أفضل، لكن الذي عليه الجمهور أرجح والعلم عند الله، لأن الفاروق عمر جمع الناس عليها. وأيا كانت هذه النقول عن الأئمة، المقصود أن يكون لك حظ من قيام الليل إن صليت مع المسلمين، أو إن كنت تعلم من نفسك حفظا وخشوعا أكثر في جنبات بيتك فصليت مع الناس حتى يتأسى بك غيرك وعلى الأقل بنوك، ثم أبقيت شيئا من الليل في أخرى تقوم فيه بين يدي الله. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. مما دلت عليه سيرته صلى الله عليه وسلم القولية في الصيام أنه نهى أمته عن السباب والشتام حال الصوم آكد من غيره. ومعلوم أن من أكرمه الله بأن حبس نفسه عن الطعام والشراب والشهوة إجلالا لله حري به أن يحبس حظوظه النفسية. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وزعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وفي الحديث: فإن سابه أحد أو قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. فلا ينبغي لمن من الله عليه بهذا العبادة العظيمة أن يجاري أهل السفاهة فيما هم فيه. والعرب تقول في غير هذا: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. أيا كان، فإن هذا من ترويض النفس، وأعظم من ذلك مطلب أن يبتعد الإنسان عن الكذب وعن إيذاء المسلمين. وفي الخبر الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولا ريب أن من الزور اللغو الذي يبث في الفضائيات وتحلق بعض الناس حوله عياذا بالله. هذه إجمال لما ينبغي أن يؤتى ويذر ويترك. بقيت حالتان: حالة الفطر وحال السحور، فإنه كلما عجل المرء في الفطر كان أقرب. أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، لأن المؤمن وهو يتعجل الفطر كأنه يظهر ضعفه وعجزه وفقره إلى الله تبارك وتعالى. وأنني ما حبست نفسي عن الطعام والشراب إلا إجلالا لك أي رب، فلما أذنت لي بأن أطعم طعمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وكلما عظم اليقين بخبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عظم الأخذ بالسنة والعمل بها، ولو أن يحسو الإنسان حسوات من ماء حال سحوره حتى يظفر بقوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. يكثر الناس من العمرة في رمضان، ولها أصل عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في الإسلام إلا حجة واحدة عرفت بحجة الوداع. ولما كان عليه السلام عظيم الرأفة بأمته شديد الشفقة بها، سأل امرأة من الأنصار لم تحج معه: ما منعك أن تحج معي؟ فأخبرته بعذرها وأن ليس هناك إلا ناضح واحد لا يستطيعون أن يحجوا عليه، يفقده أهل الدار. فقال عليه السلام وهو أعلم الناس بالشرع: فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ومن اللطائف في الحديث أن النبي قال لها هذه الكلمة ولم يصم رمضان من عامه ذاك، مات صلى الله عليه وسلم قبل أن يدرك رمضان، كأنه كان يعلم. وهذا ظاهر، لأنه ودع الناس في حجة الوداع بأن هذه المرأة لن تظفر مرة أخرى بصحبته صلوات الله وسلامه عليه. وإلا كان يقول: إذا كان الحج القادم فحجي معي، أو يقول: إذا كان رمضان فاعتمري معي. لكنه قال فإذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حج، في رواية لمسلم فيها الزيادة فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. بقي أيها المباركون في ختام هذا اللقاء المبارك أن يعلم أنه ما استقبل رمضان بأعظم من توبة نصوح يفيء بها العبد إلى ربه، سريرة خالصة صادقة بينك وبين الله ينطوي قلبك عليها قبل أن يدخل رمضان، يجعل الله لك بها سببا من العون على الطاعة. الله يقول قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هذا العباس بن عبد المطلب أسر في بدر وطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفدي نفسه وثلاثة معه، فاعتذر بأنه لا مال يملكه، فقال له صلى الله عليه وسلم فأين المال الذي أودعته أم الفضل؟ قلت لها في مكان كذا كذا وكذا، فقال والله لا يعلم بهذا أحد إلا الله، ولقد أخبرتها بالمال وأعطيتها إياه في جوف الليل. ثم إنه أخرج المال وفدى نفسه ومن معه وبقي صادقا مع الله، فهو يقول عن نفسه رضي الله عنه قال فأنا الآن، هذا بعد بدر، صدقه الله لي 20 خادما أي مولى مملوكين أقلهم يدخل علي 20,000. ثم قال وأعطاني الله سقاية الحجيج وما يسرني أن لي بها أموال مكة كلها، وبقيت الأخرى يقصد ما وعد الله جل وعلا بها ما وعد الله جل وعلا به من المغفرة. ويفقه من هذا كله مع ما ضم إذا ضم إلى غيره من الكتاب والسنة أن الإنسان أعلم بصدقه مع الله وأدرى بحاله. وإن رأيت أحدا في رمضان ليلا أو نهارا يجترع على المعاصي ويقترفها، والله لو صدق الله قبل أن يدخل الشهر لصدقه الله، لكنه عياذا بالله من قبل أن يدخل الشهر ما طوى قلبه على سريرة صالحة. وإلا التجارة مع الله رابحة لا يمكن أن تخسر أبدا، ومن هلك إنما هلك بذنبه، ولا يهلك على الله إلا هالك، لكن من صدق مع الله صدقه الله. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا مطلب دنيوي. وقال في الآخرة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ومن صدق مع الله صدقه الله. وقد قيل وهذا تراه عيانا، نخرج نحن الآن بعد هذا المجلس المبارك عند هذا الأمير المبارك، إذا وصلنا إلى الباب يزاحم بعضنا بعضا، فإذا تحركت السيارات كل منا يريد أن يسبق، وهذا تراه في كل مكان. تخلص من هذا المقام في الطرقات لمن سبق، والمقام عند الله لمن صدق. المقام في طرقات الدنيا لمن سبق، وأما المقام عند الله جل جلاله فلمن صدق. فلا يمكن أن يحمل الإنسان بين جنباته شيء أعظم من الصدق مع الله. ومن معاني الصدق على الله أن يعلم العبد فقره، أن يعلم العبد كثرة ذنبه، وأن يعلم العبد تقصيره، وأن يعلم العبد ضعفه، وأنه لا يمكن أن يغفر ذنب ويعطى مطلوب ويدفع مرهوب إلا بالله جل وعلا وحده دون سواه، كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله. فأعظم ما يمكن أن يختم به شعبان ويستقبل به رمضان أن تنطوي القلوب على نية صادقة تريد ما عند الله، تريد وجه الله والدار الآخرة. فمن كان كذلك فليستبشر وليؤمل خيرا، فإن الله جل وعلا عند ظن عبده به. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن ينزل الأمير أحمد السديري خيرا على هذه الثلاثية المباركة، وأن يبارك له في داره وأمواله وأهله وبنيه وزوجه، وأن يبارك لنا جميعا فيما أعطانا، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأن يرزقنا التوبة النصوح دوما وأبدا، إن ربي لسميع الدعاء. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وكما أن الشرك هو ضد الإيمان والتوحيد،
ليش ما إذا أخطأنا نجي ننكسر نصيح
يا رب؟
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو سيد الناس ولا شك.
أن الله سبحانه وتعالى يرسل لنا ملائكة.